أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأن الحسن بن راشد من الشخصيات أو من الأسماء المشتركة، فهذه الظاهرة من الظواهر الواسعة الانتشار في رواياتنا. ومن هنا فإنه واحدة من أهم فروع علم الحديث هو معرفة المشتركات وتمييز المشتركات، وإلا إذا لم يكن الفقيه خبيرا بهذا الباب سوف يقع في أوهام وغلطات واشتباهات كثيرة من حيث لا يشعر، من قبيل أبو بصير، من قبيل محمد بن إسماعيل، من قبيل الحسن بن راشد، عشرات أعزائي، حتى كتبت هناك الكتب التحقيقية والمفصلة في هذا الباب. كما عهد الإخوة أن هذا الدرس أحاول أن يكون بمنزلة دائرة معارف، لا يكون فقط فقه بالمعنى التقليدي. وهذا ما أشرت إليه في أول هذه الأبحاث، من أننا نحاول بأنه المسائل التي تأتي بقدر ما يمكن أن لا نرجعها ونقول أنه كما ثبت في محله، كما ذكر في محله، كما حقق في محله، باعتبار أن هذه الدروس مما يؤسف له ليست متداولة في حوزاتنا العلمية، لا فقط علم التفسير مفقود، علم العقائد مفقود، علم الرجال أيضا مفقود في حوزاتنا العلمية، مع أنه من أهم المباني ومن أهم المعدات والشروط لعملية الاستنباط هو علم الرجال، إلا على مباني بعض أعلامنا، بعض فقهائنا الذين قالوا كل ما في الكتب صحيحة. وهذه دعوة واقعا دعوة العاجز والبائس، هذه الدعوة، وهو أنه لا يعقل أن كل الأصحاب مولانا سلمان وأبو ذر، هذا لم يوجد إلا في الجنة، وإلا في الدنيا لم نعهد هذا حتى في صدر الإسلام، فما بالك بغيره. المهم، أنا أتصور أن هؤلاء الذين ادعوا مثل هذه الدعاوى هم أوقعوا أنفسهم في هذه، لما قطعوا أيديهم عن القرآن الكريم فوجدوا أنهم لا حيلة لهم إلا أن يصححوا ماذا؟ كل هذه الأحاديث، وإذا لم يصححوا هذه الأحاديث فلا الكتاب ولا ماذا؟ ولا العترة، إذا ماذا يبقى؟ يبقى بالنوم وأن يرى بالرؤية حتى يحكم بالحكم الشرعي. فلهذا حاولوا أن يغطوا ذلك النقص. هذه المشكلة طبعا يكون في علم الإخوة، هذه المشكلة وقعت عند السنة أيضا، وهو أنهم عندما قطعوا أيديهم عن العترة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الاستحسان وقياس سنة من قبلنا وسنة الصحابي ومصالح مرسلة، وعشرات الأصول التي وقعوا فيها سببها ما هو؟ سببها أنهم انقطعت أيديهم عن عترة وعن رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. علم الرجال أعزائي من العلوم الضرورية المهمة، ومن أهم فروع علم الرجال هو علم المشتركات، العلم بالمشتركات، العلم بعلل الحديث لا بأسناد الحديث. هذا العلم الشريف المهم، وهو أنه بحسب الظاهر الرواية صحيحة السند، ولكن هناك فيها علل خفية لا تظهر للإنسان العادي لأول وهلة. بالدقة يظهر أنه هذه الرواية المرسلة، لا مو مرسلة، هي ماذا؟ هذه الرواية المسندة في واقعها ماذا؟ مرسلة، ولكن أنت ما ملتفت أنه واحد سقط، أو أن الشخص ده ينقل عن شخص ليس في طبقته. وهذا الذي قلنا نحتاج إلى التاريخ، وهو أنه أساسا هو في طبقة، فلا بد عندما ينقل ينقل من هو في طبقته، أو ده ينقل عنه من ليس في طبقته وهكذا. اللي هذا مرتبط بعلم علل الحديث، اللي مرتبطة بالعلل الخفية في السند، أو العلل الخفية ماذا؟ في الدلالة والمضمون. علم المشتركات أيضا، أو البحث عن المشتركات أيضا كذلك. من هنا كتبت أعزائي الرسائل في هذا المجال، وكتبت الكتب في هذا المجال. أنا فقط أعنون بعض الرسائل والكتب اللي الأعزاء إن شاء الله اللي يريدون يبحثون هذه المسائل يرجعون إليها. من أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال وهو كتاب الكاظمي، هداية المحدثين. في هذا الكتاب حاول أن يحصي جميع المشتركات، سواء على مستوى الأسماء أو على مستوى الألقاب والكنى. أبو علي كم أبو علي عندنا؟ الحسن بن راشد كم الحسن بن راشد عندنا؟ أبو بصير كم أبو بصير عندنا؟ 5، 4، 3 على الاختلاف الموجود، وهكذا. هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين، تأليف محمد أمين بن محمد علي الكاظمي، تحقيق السيد مهدي الرجائي، باهتمام السيد محمود المرعشي، اللي هي من مخطوطات مكتبة آية الله السيد المرعشي قدس الله نفسه، ومنشور هذا الكتاب، وكتاب جيد في هذا المجال. لذا وجدت بأنه أحد الأعلام، وهو الملا علي كني، في كتابه توضيح المقال في علم الرجال، من الكتب المهمة أعزائي اللي يريدون يشتغلون في علم الرجال. هذا يعد من الكتب الأساسية في هذا المجال. هذا اللي بالأمس أنا قلت، خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره، فإن العمر أن العلم كثير والعمر قصير. ابحثوا، والهواء مكتوب في علم الرجال. لا صار بناء إذا قرأ إنسان عمره يحتاج 20 سنة يقرأ علم الرجال، لا مو هالشكل. بيني وبين الله 5 إلى 10 كتب أساسية في علم الرجال يطالعها، يقف عليها حتى يعرف أن المباني الموجودة. هذا الرجل في كتابه صفحة 97 هذه عبارته هناك، وهو من المحققين في هذا المجال، يقول: وقد صنف الأمين الكاظمي في هذا الباب كتابه، يعني في المشتركات، كتابا سماه بهداية المحدثين إلى طريقة بهداية المحدثين إلى طريقة المحمدين، وهو الذي نقل عنه بالمعنى في كتاب منتهى المقال. منتهى المقام أيضا من الكتب المهمة، اللي هي منتهى المقال في أحوال الرجال للمازندراني. في كتاب منتهى المقال بعنوان المشتركات، وهو كتاب جيد جدا، لم يصنف مثله في هذا المعنى، لم يدع فيه مشتركا إلا بين أنه ممن يروي أو ممن يروى عنه. فلعل هذا الكتاب يكون بأيديهم من الكتب المفيدة في هذا المجال. وكذلك إذا الأعزاء يريدون أن يراجعوا هذا البحث بشكل تفصيلي أيضا كرسالة، إذا خلق ما عدوا يطالعون كتاب باعتبار الزمان صاير الزمان السندويشات، مولانا منو اللي يقول له بابو كتاب؟ يقول شي طالع مولانا هذا الكتاب. بل هذا أكفد فصل جيد، وهو الفصل الثاني في هذا كتاب توضيح المقال في علم الرجال، في أسباب التميز عند الاشتراك. كيف نميز عندما يقع الاشتراك من صفحة 95 أعزائي إلى صفحة حدود 100؟ هناك يبين هذا المعنى بشكل واضح وصريح. جيد، نرجع إلى بحثنا، وهو أنه كيف نميز الحسن بن راشد الثقة عن غير الثقة. أعزائي ذكرت طرق متعددة للتمييز، من حيث اللقب، من حيث الأسماء، من حيث الزمان. ومن أهم الطرق للتمييز أعزائي هو أنك تنظر إلى من روى عنه. يعني يتضح أن زيد طبقته مشخصة، فإذا روى من الواضح أن هذا يروي من هو فيه عن طبقته. وكذلك من روى عنه ذلك المشترك، يعني مرة ننظر إلى علي بن مهزيار اللي ينقل عمن؟ عن الحسن بن راشد، هذا روى عن الحسن بن راشد، ومرة ننظر إلى الحسن بن راشد عمن يروي، هل يروي عن الإمام الصادق أو يروي ماذا؟ عن الإمام الجواد والهادي. فإذا من روى عنه المشترك ومن روى عن المشترك، من هذين الطريقين نستطيع أن نميز في هذا المجال. ولذا بالأمس إذا يتذكر الأعزاء قلنا بأن العلامة المجلسي الأول في روضة المتقين شرح مشيخة الفقيه الجزء 20 صفحة 120 قال: ثم اعلم أن الشيخ والعلامة ذكر الحسن بن راشد يكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغدادي ثقة من أصحاب الجواد والهادي، وهو غير ما ذكره المصنف، والتمييز من المرتبة. ننظر أنه عمن يروي الحسن بن راشد، فإن روى عن الصادق والكاظم فهو الحسن بن راشد ماذا؟ الضعيف. أما وإن روى عن الجواد والهادي عليه السلام أو من كان في مرتبتهما فهو ماذا؟ فهو حسن بن راشد ماذا؟ الثقة. عد هنا تدخل مسألة مولانا، مسألة ألقاب الأئمة، لأنه في الأعم الأغلب هؤلاء لا ينقلون عن، يقولون قال الكاظم، قال الجواد، قال الهادي، يقولون قال أبو الحسن. عندنا فد مشكلة أخرى في الألقاب، لأنه هذا أبو الحسن مولانا، عندك أبو الحسن الأول وعندك أبو الحسن الثاني وعندك أبو الحسن الثالث، أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم وإلى غير ذلك. فإذا أطلق أبو الحسن، يا أبو الحسن، هذا أبو الحسن الأول، أبو الحسن الثاني، أبو الحسن الثالث، وهذا هو الذي يحتاج إلى دقة حتى تعرفوا أن عملية مولانا معرفة السند، صحة الرواية، ليس عملية ببسيطة. عملية البعض في زمان، أتذكر قبل كم سنة بعض إخوة كان جاي اليمني يقول لي بأنه أساسا بحمد الله تعالى من خلال الكمبيوتر بعد انتفت أهمية أبحاث الخارج واجتهاد وكذا، واحد يقعد على أمبوته هيش يسوي مولانا يقول عمن رواه، هيش يسوي يقول ثقة، بعد على شنو يحضر دروس؟ هو يتصور أن العملية عملية رياضية مو عملية استنباطية، عملية اجتهادية. على أي الأحوال، إذن فإن روى عن الصادق والكاظم فهو الضعيف، وإن روى عن الجواد والهادي عليهم السلام فهو ماذا؟ فهو الثقة. هذا مورد أعزاء. ومورد آخر ورد للتمييز الحسن بن راشد، ومورد آخر ورد أعزائي في تنقيح المقال المجلد 19 صفحة 181 في الحاشية، قال في جامع المقال: الحسن بن راشد المشترك بين ثقة وغيره، ويمكن استعلام أنه أبو علي، يعني الثقة مولى آل المهلب الثقة. التفتوا جيدا، من يروي عن الحسن بن راشد من خلاله نستطيع أن نميز عن ماذا؟ أنه الثقة أو غير الثقة. برواية القاسم بن يحيى عنه، وهو جده، يعني أن الحسن بن راشد هو جد ماذا؟ جد القاسم بن يحيى ابن حسن ابن راشد. فبعض الأحيان أن الحفيد ينقل ماذا؟ عن جده. فإذا كان طبعا هناك بحث مفصل أن القاسم بن يحيى ثقة أو ليس بثقة، وجاء في كامل الزيارات، فعلى مبنى من يرى من جاء في كامل الزيارات ثقة هذا يكون أيضا ثقة، كلام مفصل في محله في القاسم بن يحيى، الآن مو محل حديث. قال: برواية القاسم بن يحيى عنه وهو جده، وروايته من؟ يعني الحسن بن راشد، هو عن الجواد عليه السلام. ثم ينقل ما ورد في هداية المحدثين، هذا الذي قلنا بأنه من أهم الكتب. يقول: وفي هداية المحدثين باب الحسن بن راشد المشترك بين ثقة وغيره، ويعرف أنه ابن علي مولى آل المهلب الثقة برواية علي بن مهزيار والقاسم بن يحيى عنه. ففي كل مورد وجدنا أن الراوي عن الحسن بن راشد هو ماذا؟ القاسم بن يحيى، أو علي بن مهزيار، فهو ماذا؟ فهو الحسن بن راشد الثقة الذي أثبتنا وثاقته عن طريقين، بالطريق الخاص وبالطريق ماذا؟ طريق العام، وهو طريق الوكالة. ثم هو الممقان، هذا في الحاشية. أما في أصل المتن يقول: وميزه الطريحي برواية علي بن مهزيار، اللي هو في جامع المقال، برواية علي بن مهزيار عنه، وزاد الكاظمي، هداية المحدثين اللي أشرنا قلنا مرجع في هذا المجال، وزاد الكاظمي رواية القاسم بن يحيى عن، قال وهو جده. قلت العلامة الممقاني يقول: لا، أنا بالدقة والتتبع وجدت أنه لا، غير القاسم بن يحيى وغير علي بن مهزيار أيضا ينقلون عن الحسن بن راشد ماذا؟ الثقة، ويدخل في بحث ويناقش بعض الأعلام. المهم، واحدة من أهم العلائم للتصحيح هو معرفة أنه عمن يروي من الأئمة، فإذا روى عن الجواد وروى عن الهادي فهو الثقة، أو روى عنه علي بن مهزيار أو القاسم بن يحيى فهو ماذا؟ فهو الثقة. جيد، إلى هنا أعزائي انتهينا من الرواية الثالثة، ولا تستحق أن نقف عليها أكثر من ذلك. الرواية الرابعة، في الرواية الرابعة أعزائي من الآن فصاعدا لا نقف طويلا عند الروايات. لماذا؟ لأن الأصل ثبت عندنا. يعني الآن بعد ذلك تأتي عندنا مجموعة من الروايات يسأله الخمس في ماذا؟ يقول فيما زاد كذا كذا عن المؤونة. هذه الرواية ساكتة أن أنه أي خمس يتكلم، فرواية أو صحيحة علي بن مهزيار الأولى تكون ماذا؟ مفسرة ومبينة لهذا. هذا الذي قلناه في أول البحث، أن رواية أو صحيحة علي بن مهزيار الأولى وكذلك الثانية مهمة جدا، لأنها هي التي تبين لنا. أو يقول فيما الخمس؟ قال فيما زاد على المؤونة، بعد لا يبين بأنه كذا. طبعا كل الروايات التي إن شاء الله سنقرأها روايات مرتبطة بفاضل المؤونة، يعني بأرباح التجارات والمكاسب الذي هو محل الحديث. أما الروايات المرتبطة بالكنز ومعادن وغوص وكذا، هذا له بحث آخر في محله. الآن نحن وضعنا يدنا على فاضل المؤونة، على ما هو أرباح التجارات والمكاسب. الرواية الرابعة، هذه الرواية أعزائي وردت في التهذيب المجلد الرابع صفحة 16، هاي الطبعات المعروفة في أبواب الزكاة، رقم الرواية 39 التسلسل العام، وإذا أراد الباب الرابع باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الرواية السادسة من هذا الباب، الرواية عن علي بن مهزيار، أيضا هذه هي الصحيحة الرابعة والرواية الرابعة عن علي بن مهزيار. فلهذا واقعا إذا أحد استطاع أن يشكك في علي بن مهزيار، هذا كل هذا البناء ماذا؟ ها؟ سوف ينتهي. والقضية مرتبطة، أنتم تجدون بأنه أساسا التفصيل المتقدم والمكاتبات الموجودة و و و إلى غير ذلك، كلها مرتبطة بمن؟ مرتبطة بعلي بن مهزيار. وأكو بعض وجدت بعض المعاصرين اللي يكتبون في المجلات، مولانا أبحاث عندهم مفصلة للتشكيك في من؟ في التشكيك في علي بن مهزيار، وأنه هذا كان يجر النار إلى قرصه، وهذا خلاف الموجود بأيدينا من الأدلة الرجالية والتوثيقات التي تجعل علي بن مهزيار من الأجلاء ومن أعاظم أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا فقط لإثارة ذهن الإخوة لا شيء آخر. الرواية عن علي بن مهزيار، قال حدثني، خلوا ذهنكم يمين، قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر أو كر ما يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرار، يعني الضريبة الضرائب أخذت الدولة، أخذت منه الخراج، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا. ما الذي يجب لك من ذلك؟ من هاي 60 الباقية، ما الذي يجب للإمام؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه الشيء؟ خلوا ذهنكم، الرواية شنو؟ سألته، الجواب شنو؟ التفتوا. فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. من هنا وقع الكلام بين مفسري هذا الحديث أنه في النتيجة هذه كانت محادثة أو كانت ماذا؟ مكاتبة. لأن صدر الحديث يقول ماذا؟ سأل أبا الحسن الثالث. طبعا كما تعلمون أن السؤال قد يكون ماذا؟ مشافهة، وقد يكون مكاتبة. إذا قلنا هكذا، إذن قوله فوقع عليه السلام هذه قرينة على أن السؤال كان ماذا؟ كان مكاتبة ولم يكن ماذا؟ مشافهة. فيرتفع ماذا؟ فيرتفع التنافي بين الصدر وبين الذيل. فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. هذه الروايات اللي صارت سبب كما أشرنا بالأمس أن علم كالسيد الخوئي قدس الله نفسه يقول أن الخمس ما هو؟ حق شخصي لمن؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن كل هذه التعابير محفوظة، وهي ما لك فيه، قال لي منه كذا، عوننا على، وهذه التعابير. أي فقيه متمرس في كلمات أئمة أهل البيت يقول الروايات واضحة أنها تشير إلى ماذا؟ إلى الحق الشخصي. ونحن قلنا أن هذا نعم هو حق شخصي، ولكن مو الحق الشخصي بالمعنى المتعارف عندنا، وإنما الحق الشخصي يعني حق ماذا؟ حق الإمامة، وهذا يثبت الدعوة التي أشرنا إليه. هذه الرواية أعزائي اللي واردة هنا، وردت أيضا اللي في قلنا الجزء الرابع من التهذيب صفحة 16، وردت في الاستفسار الجزء الثاني صفحة 17. نخلي أبين هذه النكتة وإن كان لا تؤثر على البحث، ولكنه مطلوب. هذه الرواية هناك موجودة نفسها، حدثني أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100، فأخذ بعد ما يزكي، بعد لا توجد في رواية ماذا؟ في رواية الاستبصار. هسه الحق مع الزيادة والحق مع النقيصة، ولكن لا يؤثر على عملية الاستدلال شيئا، فلهذا لا نطيل الكلام في ذلك. السؤال الأول أعزائي، قاعدة، ما هي القاعدة في ألقاب وكن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذه أبو جعفر وأبو عبد الله وأبو الحسن، هذه العناوين التي وردت، والرجل والفقيه، وهذه العناوين التي وردت. الإخوة إذا يريدون يراجعون هذا البحث يراجعوه أعزائي في جامع الرواة للأردبيلي قدس الله نفسه، الجزء الثاني صفحة 461 أعزائي. هذني تكون بأيديكم، وإذا تستطيعون أن تحفظوها غاية مفيدة. في الخاتمة يقول تشتمل على فوائد: الأولى، إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر منه الباقر، وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام فهو الجواد عليه السلام، وقد يطلق ويراد منه الجواب. معنى يعني إذا أطلق القاعدة أن يراد به من؟ الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن بعض الأحيان يطلق ويراد به ماذا؟ ويراد به الإمام الجواد. كيف نميز؟ يقول: فالتمييز يظهر من الرجال الذين نقلوا الرواية. تجدون أنه مرة نميز الرجل بالإمام المروي عنه، ومرة نميز الإمام بالذي روى ماذا؟ بالذي روى عنه. هذه هي، هذا الذي قلت له أنه لا بد أن يكون الفقيه خبيرا بهذه المباني. جيد. وكلما ورد عن أبي عبد الله فهو الصادق عليه السلام، وكذا كلما ورد عن أبي إسحاق، أيضا المراد به الإمام الصادق ولكن نادر في الروايات، ولكنه أيضا وارده، كما صرح به الكشي عند ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد. وإذا ورد عن أبي الحسن عليه السلام فالظاهر أنه الكاظم عليه السلام، وعن أبي الحسن الثاني فهو الرضا عليه السلام، وعن أبي الحسن الثالث فهو الإمام الهادي. إذن هذه الرواية اللي عندنا الآن عمن؟ عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد يطلق أبو الحسن، وقد يطلق ويراد منه الرضا والهادي عليهما السلام، فالتعيين يظهر من رجالهم، وكلما ورد عن أحدهما فالمراد به الإمام الباقر والصادق أو الصادق عليهم السلام، وكلما ورد عن أبي إبراهيم أو العبد الصالح أو عن عبد صالح أو عن الفقيه فهو الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد يطلق الفقيه ويراد منه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، كما يظهر من باب حد حرم الحسين وفضل كربلاء من التهذيب، حيث قال كذا: كتبت إلى الفقيه. وقد يطلق ويراد منه العسكري عليه السلام الفقيه، كما صرح به في التهذيب في باب صلاة المفطر. وكلما ورد عن الرجل فالظاهر أنه العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وكلما ورد عن صاحب الناحية فالظاهر أن الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن على هذا الأساس، هذه النقطة لعله وقع بها إيهام في السابق، عندما نقول وكيل الناحية يعني مو وكيل الإمام سلام الله عليه، ويعني وكيل في الناحية، مو أنه وكيل ماذا؟ عن الناحية. نعم، إذا أريد وكيل عن الناحية يقال الناحية ماذا؟ الناحية المقدسة للتمييز، أنه في المكان أو أنه عن الإمام. هذا البحث أيضا الأعزاء إذا يريدون يراجعوه موجود أكثر تفصيلا في منتهى المقال، في منتهى المقال في أحوال الرجال، تأليف المازندراني، تحقيق مؤسسة آل البيت، الجزء الأول صفحة 25 أعزائي، هناك بشكل تفصيلي أشار إلى هذه القضية. طب 25 من المتن مو من المقدمة، المقدمة الثالثة في كنى الأئمة وألقابهم على ما تقرر عند أهل الرجال، وذكره مولانا عناية الله في رجاله، يعني عناية الله في مجمع الرجال القحباء، ومجموعة من العناوين يذكرها، بإمكان الإخوة بعد يرجعون لمطالعها، تأخذ وقتا كثيرا، الآن ما عندنا وقت. السؤال المطروح هنا أعزائي هو أنه هذا الرجل وهو المروي عنه علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أو النيسابوري، هل هو ثقة أم لا؟ هذا الرجل أعزائي تارة ورد بعنوان علي بن محمد بن شجاع، وأخرى ورد بعنوان محمد بن علي بن شجاع، وفي كلا الاسمين فهو مجهول الحال، لم يرد فيه شيء لا توثيق ولا تضعيف. ومن هنا فالرواية ماذا تكون؟ فالرواية لا أقل بها من هذه الجهة غير معتبرة، لأنه يوجد فيها من هو مجهول الحال. هذا المعنى إذا الإخوة الذين يراجعون في معجم رجال الحديث المجلد الثاني عشر صفحة 147، هناك عندما يأتي تحت الترجمة، الإخوة إذا يدون يراجعون تحت الترجمة 8429 علي بن محمد بن شجاع أو ابن الشجاع، وعناوين متعددة. النيسابوري روى عن أبي الحسن الثالث وروى عنه علي بن مهزيار وكذلك وروى 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 إلى أن يقول: وعلى كل حال فالرجل مجهول الحال، لم يرد فيه لا توثيق ولا تضعيف. اللهم إلا أن يبنى على هذا الطريق، تفتوا لي أعزائي، اللهم إلا أن يبنى على هذا الطريق الذي أشرنا إليه بالأمس. ولكنه مع تأمل أيضا، وهو أنه إذا قبلنا أن هذه مكاتبة وليست مشافهة، لأنه ورد في ذيلها فوقع عليه السلام، إذن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها المكاتبة لا المشافهة. نعم صدرها أعم، سأل، أما كيف سأل؟ سأل مشافهة أو سأل مكاتبة بقرينة فوقع، نقول إذن سأل ماذا؟ سأل مكاتبة ولم يسأل مشافهة، هذا أولا. وثانيا في الرواية الثالثة اللي قرأناه قلنا فيها قرينة دالة على الصحة، وقرأه علي بن مهزيار، ذيك القرينة بعد هنا ماذا؟ غير موجودة، يعني مو وقرأه. ولكن اللهم إلا واحد يريد أن يتوسع كثيرا يقول علي بن مهزيار عندما ينقل المكاتبة، إذا كان مطمئن أنها ماذا؟ صادرة ممن؟ صادرة عن أبي الحسن الثالث. إذا شخص توسع هذا التوسع مرة أنه قرأه كما أشرنا جيد، ومرة لا يوجد فيها الرواية قرأه، من هنا يمكن أن يذكر طريق آخر. التفتوا لي يا أعزائي، قاعدة رجالية أخرى، يمكن أن يذكر طريق آخر لتصحيح هذه الرواية وأمثال هذه الروايات التي لم يرد في شخصها ماذا؟ تضعيف. التفتوا، إذا ورد فيه تضعيف خلاص انتهت القضية. هذه القاعدة تنفع في أي موارد؟ في الموارد التي لم يرد هناك لا توثيق ولا تضعيف. هنا يحاول البعض أن يدعي قاعدة، هاي القاعدة إن تمت سوف تنفعنا كثير، ولكنه في إتمامها مؤونة كبيرة، وهي أن رواية الثقات الأجلاء عن شخص وإكثارهم الرواية عنه يدل على أنهم كان عندهم ماذا؟ موثوقا. وإلا لو لم يكن موثوقا عند هؤلاء الأجلاء، عند هؤلاء الفقهاء، عند هؤلاء الأعلام، أولا لماذا نقلوا عنه؟ وثانيا لماذا أكثر النقل عنه؟ أنتم الآن حتى في الأمور العرفية عندنا، عندما تجدون أي قضية تعرفون رأي من شخص مرجع من المراجع، وش ما تسألون يقولون فلان هكذا يقول، رأي فلان هكذا يقول، لا أحد من العالم يقول هذا إكثار الرواية، ومن الذي ينقل عنه؟ ينقل عنه المتثبتين المحتاطين الموثوقين، هي يقولون فلان قال فلان. صحيح لا يوجد تصريح بأن هذا الذي ينقل الفتاوى ما هو ثقة عدل، لكن أنت عند تجد بأن العلماء الفقهاء الثقات الأجلاء المحتاطين المتثبتين هي يقولون عمن، وهذه لعله يدعى أنها تفيد ماذا؟ من هنا توسع البعض، قالوا لو نقل ثقة عن شخص رواية فهذا توثيق ماذا؟ للمروي عنه. وإذا تمت هذه القاعدة بعد يمكن ماذا؟ توثيق من؟ محمد بن علي أو علي بن محمد بن شجاع. لماذا؟ شجاع. لماذا؟ لأنه روى عنه علي بن مهزيار. وأيدوا كلامهم بمؤيد وارد في كلام الكشي. الكشي أعزائي في المجلد الثاني، هي طب مؤسسة آل البيت، صفحة 796، هذه العبارة بعد أن ينقل الروايات الذامة للنقل عن محمد بن سنان. الكشي ينقل روايات تذم من؟ تذم محمد بن سنان، من قبيل هاي الرواية: سمعت الفضل بن شاذان يقول لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، أو أبو محمد بن الفضل بن شاذان قال ردوا أحاديث محمد بن سنان، لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا، وأذن في الرواية بعد موته. بس ذاك البحث في محمد بن سنان. الكشي بعد أن ينقل هاي روايات الذم هكذا يقول، التفتوا، يقول قال أبو عمرو يعني الكشي: وقد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذول من الأجلاء من الفقهاء، والحسن والحسين ابن سعيد الأهوازيان وأيوب ابن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم. يقولون هنا الكشي واضح يريد أن يثبت اعتبار محمد بن سنان من أي طريق؟ عن طريق نقل الثقات الأجلاء عن محمد بن سنان. إذن نؤسس قاعدة، وهي أنه إذا نقل الثقات الأجلاء، خصوصا إذا أكثر الرواية عن شخص، نستكشف أنه ماذا؟ نستكشف أنه ثقة. جيد، هل أن هذه القاعدة تامة أو لا؟ أعزائي، هذه القاعدة كبرويا يعني بنحو الموجبة الكلية غير تامة، وذلك لأنها منقوضة في موارد متعددة. منقوضة في موارد متعددة. كيف منقوضة؟ وهو أننا نجد أن شخصا نقل عنه كبار الفقهاء، فقهاء أصحاب الأئمة والأجلاء والثقات، مع أنه مضعف. ماذا؟ مضعف في كتب الرجال. فهذا ما يكشف ماذا؟ يكشف عن أنه ليس الثقات دائما ينقلون عن ماذا؟ عن الثقة. ومن أهم هذه الموارد ما ذكره النجاشي. النجاشي أعزائي في ترجمة صالح بن الحكم النيلي في صفحة 200 هذه العبارة مالته. طبعا يكون في علمكم صالح بن الحكم النيلي نقل عنه عبد الله بن بكير وجميل بن دراج وعبد الله بن سنان وصفوان بن يحيى، وهؤلاء من أجلاء فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مع ذلك في الترجمة 533 يقول صالح بن الحكم النيلي الأحول ضعيف، روى عن أبي عبد الله، روى عنه ابن بكير وجميل ماذا؟ وجميل بن دراج، مضافا إلى صفوان بن يحيى وغيره. إذن يكفينا هذا عن أنه ليس بالضرورة هناك ملازمة بين نقل الثقات وبين أن يكون المنقول عنه ماذا؟ أن يكون المنقول عنه ثقات. جيد، هذا منقوض، نحن هم لا نناقش في ذلك. ومن هنا نحن نعتقد بأنه أساسا لابد أن تدرس القضية في كل مورد ماذا؟ مورد بخصوصه، حتى نعرف لا أقل في جملة من الموارد يدل على أن المروي عنه، إذا روى عنه الثقات الأجلاء، المروي عنه إن لم يكن ثقة فهو ماذا؟ فهو ممدوح الحال، ليس معروفا بالكذب والوضع. وإلا بينكم وبين الله، لو كان معروفا بالكذب والوضع هل كان ينقل عنه هؤلاء الأجلاء؟ إذن هذه القضية بعد لا نستطيع أن نعطي فيها ضابطة كلية عامة أنه كل، نعم، إلا إذا تمت ذي القاعدة، وهي أنه لا يرون إلا ماذا؟ إلا عن ثقة، ذاك دليله الخاص إن تمت القاعدة في محلها. لا، الآن نتكلم ماذا؟ الثقة لا يروي إلا عن ثقة، هذه غير الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة. على أي الأحوال، هسه هذه الرواية إن تمت هذه القاعدة بالقرائن التي أشرنا إليها، يتضح لكم لماذا يسميها البعض صحيحة علي بن مهزيار. لأن جملة من الأعلام عندما جاءوا إلى هذه الرواية عبروا عنها ماذا؟ المالك النيسابوري عبروا عنها ماذا؟ ها؟ بالصحيحة. تراجعون الآن كتب الخمس، بعض يقول رواية علي بن مهزيار عن محمد بن علي بن شجاع، أو شجاع علي بن محمد بن شجاع، والبعض يقول ماذا؟ صحيحة علي بن مهزيار. ما هو المنشأ؟ المنشأ هو الإشارة إلى هذين الطريقين، فإن تم الطريق الأول وهي مكاتبة ونقلها علي بن مهزيار، وإن لم يكن مطمئنا إلى أنها صادرة من الإمام ما كان ينقل. هذا الطريق الأول للتصحيح وللتوثيق. الطريق الثاني الإشارة إلى القاعدة. ولذا مثلا عندما تأتون إلى المجلس قدس الله نفسه في ملاذ الأخيار المجلد السادس صفحة 31، هذه عبارته عندما ينقل الرواية، يقول: الحديث السادس حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، الحديث السادس مجهول. وقد يقول قائل المجلس يقول مجهول، بعض كتب الفقه تعبر عنها ماذا؟ صحيحة. ما هو المنشأ؟ المنشأ هذه النكتة التي أشرنا إليها. وفي النهاية يقول: الكرب البصرة 6 أوقار، وقال الأزهري: الكر 60 قفيزا، والقفيز 8 مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فهو على هذا الحساب 12 وسقا، وكل وسق 60 ماذا؟ صاعا. هذا الذي أشير إليه. هذا تمام الكلام أعزائي في الرواية الرابعة. أما الرواية الخامسة فيأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.